لنا ونقل عليه وأصحابه. وهذا الآن نواصل القراءة في هذا السفر العظيم في باب وجود الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وحينئذ نشرع الآن بالقراءة، لأن مسائل كثيرة سنتعرض لها إذا انتهينا من هذا الباب عند الكلام عن الباب الذي بعده والمتعلق بالبدعة، أن البدعة أشد الكبائر. اقرأ عبد الله الحديث، انتهينا من قال ابن عباس
قرأنا الحديث عبد الله بن عمر
نعم هي آية قرأته قلنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، تقدم في الدرس الذي مضى قراءة هذا الحديث، وذكرنا أنه قد خرجه الترمذي لكن من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف، فتبقى هذه الزيادة وهي قوله: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، ضعيفة، لأن ما سواه لهم شواهد. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والشاهد جاء كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تتبعون السنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، وهو في صحيح البخاري: حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتموه. فجاء في مسند أحمد كذلك من حديث أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فلما قدمنا مكة قام بعد يعني ما صلى الصبح أو بعد ما صلى الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين صلى الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، ما عند الأهواء كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج نعم في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكذب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لم يقوم من الناس، فلن يقوم من الناس أحد، أو كما قال. هذا الحديث فيه خبر ووعيد شديد، فإن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى بمفارقتهم الدين وافتراقه فيه، وحيث أنه تم الافتراق أو حصل في الذين كانوا من قبلنا فحتما ولابد أنه سيصيب هذه الأمة ما أصابهم من الافتراق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، حيث أنه قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة ويريش السهم، بل قال: حتى لو دخلوا جحر ضب قصروا في بدعهم أو اتسعوا فيها ضركم اتباعهم، نعم ضررا شديدا، تقمصتم أثوابا ليس بأثوابكم باتباعهم، وضاق عليكم الأمر حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب قلدتموه ودخلتم مثلهم، وحينئذ هذا الحديث معناه ليس ببعيد، والزيادة الضعيفة هذه تدخل في عموم المتابعة مع شدة الأمر، فإنه وإن كان إسناده ضعيف يعني الزيادة، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك عياذا بالله. وقد وجد كما لا يخفى عليكم يعني نكاح المحارم وما حصل، والكفار يشيعون ذلك، يشيعون نكاح المحارم، ووقع نكاح المحارم عياذا بالله، ومن فعل فهو مستحق للقتل، لأن النبي أمر بأن يقتل الذي أتى امرأة أبيه وأن يخمس ماله صلى الله عليه وسلم، ومع شدة الأمر اتبعوهم في ذلك. فهذا عموم لما قال حتى لو دخلوا جحر ضب، هذه شدة، فإن جحر الضب لا يكفي الإنسان أن يدخل فيه، فهذا يدل على الشدة حينئذ في المتابعة لهم، ولو كلفهم الأمر ضيقا وغما وهما وضررا فلا يزالون يفعلون فعلهم، نسأل الله العافية. فهذا يدل حينئذ على أن هذه الأمة لابد حتما ستفترق، ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك إلا ظالم لنفسه مفتر على الله ورسوله. نعم، فاليوم دعاة التكتم من الإخوان المسلمين لما جاءهم هذا الحديث سد منيعا أرفع مضاجعهم، فإن من بروتوكولاتهم ومقاصدهم التكتيل ولو على غير سنة ولو على غير أصل متبع صحيح في الإسلام أو ركن وثيق، المهم تكتيل المسلمين واجتماعهم ولو على بدع وضلالات والتعاون فيما بينهم، كما قال ذلك من حسن البنا وقبله محمد عبده: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني في بيان فساد مقالتهم هذا والتي ظاهرها الرحمة ومنقذه العذاب: إذ لو أحد المثقفين أعجب بها. قال: نعم، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا فيه. إذ أن الخلاف حاصل في الأمة فلا بأس أن يعذر بعضنا، بل الواجب أن يعذر بعضنا بعض ولا نتفرق، كلام ظاهر الرحمة، لكن عند النظر إلى واقعهم العملي كما قال العلامة الألباني يتبين من هذا أنهم لا يفرقون بين فروع وأصول، يعذر بعضنا فينا بعضا فيما اختلفنا فيه، اختلفنا في فرع كقصر الصلاة في 4 أيام فلا زاد، وهي من المسائل التي لا يتناكر فيها كما قال ابن تيمية مسألة اجتهادية تعرض فيها النصوص، وبين أن يخالف هؤلاء أصل كالرافضة يتعاونون معهم وإن سبوا الصحابة قالوا هم هذا دينهم نجتمع على لا إله إلا الله على الإسلام عياذا بالله، نعم، فنفوا
ومن يروا فالولاء والبراء. فماذا فعل هذا الحديث حينئذ الذي فيه رد عليهم من كل وجه طريقة الهواء كما لا فارق؟ إذا جاءهم القرآن يخالف أهواءهم ذهبوا إلى أي شيء؟ إلى تحريف معناه. إلى تحريف معناه إذا خالف أهواءهم. مثالها الجهمية: وكلم الله موسى تكليما، قال بعض الجهمية آية في كتاب الله وجدت أن أحكها بإصبعي من القرآن أو بظفري أو كما قال، وافقت يعني خالفت أهواءنا يعني من كل وجه، فأحب لو أنها ما نزلت وكرهتها حتى أني أحب يعني أن أحكها من القرآن، أعوذ بالله، لأنها خالفته من كل وجه. فما فإنهم يقولون الله لا يتكلم، من يكلم موسى تكليما؟ فهذا تأكيد. ماذا فعلوا؟ حرفوا المعنى، فقالوا جرحه بمخالب الحكمة. فإذا جاءهم الحديث حينئذ فهم إما أن يحرفوه وإما أن يضعفوه، كما ضعف القرضاوي أو غيره حديث تفرق أمتي، وكما ضعف جماعة التكفير من خوارج العصر حديث أثر ابن عباس كفر دون كفر. فإذا رأوا الأثر يخالف أهواءهم ضعفوا. أما الآية فلا يخبر إلا على تحريف معناها، أما الأثر فيضعفون وليس بضعيف، فله شواهد عند الطبري وصحيفة علي بن أبي طلحة تشهد، ومن علله بن حجير لم يصف، فإن له عدة طرق عند الطبري وغيره وعند غيره. وهذا حديث الافتراق، قال عنه ابن كثير له طرق كثيرة، قواه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم والعلامة الألباني رحمه الله والمصنفون من أئمة الاعتقاد يذكرونه. نعم، فلا وجه لتكذيبه، إنما أرق مضاجعهم هذا الحديث لأن فيه إبطال لدعوة الإخوان المسلمين، إنهم لا يحبون في زعمهم الافتراق، ولا بد من الافتراق، فهم لا يحبون الافتراق، لكن أي افتراق لا يحبونه؟ الافتراق عنه. أما الافتراق عن السنة فلا يعبؤون به، هذا هو التكتل الحزبي الذي نهت عنه الشريعة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهم يكرهون حينئذ مبدأ أئمة الدين قديما وحديثا في جرح رواة العلم وعيبهم بما هو فيهم، ويروجون بين الناس أن هذا مسبب للعلماء، نعم، وأنه تفريق للأمة. وقد رد عليهم مثل مسلم بن الحجاج في مقدمته فقال: باب أن جرح الرواة بما هو فيه ليس من الغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. وذكر آثار كثيرة وكثيرة جدا تبين أن السلف لم يكونوا يعيبون رواة العلم سندا بل ابتداعا، لأنها خرجت بدعة في هذا الزمن، أن النقد للرواة أو النقد في العلم يكون في ما يتعلق بالسند، كلا، ولو كان يتعلق بالمذهب المبتدع، كما قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث المحاسب إنه مبتدع، ولم ينتقده فقط من جهة ضعف الرواية، بل انتقده من جهة ابتداعه، وأنه يلبس على من جلس إليه، وكما فعل عمر فقال: لا تجالسوا صبيبا من قبل. وهكذا لا يزال علماؤنا يحذرون من أهل البدع، كما قال في معاصرين الشيخ العلامة بن باز ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، فهذا جرح مسقط عندما يصف منهجه أنه وخيم وليس خطأ متأول فيه، وهو من أهل الحديث والسنة بل وخيم الطريقة، وهذه معرة منفرة عنه أن يوصف لما اشتهر فيه من الجهاد أن جهاده بدعي، فإنه ما اشتهر إلا بعيش بما يسمى في الجهاد، لكن أي جهاد جهاد غير مشروع، فحينئذ تسقط رايته. عندما قال شيخنا رحمه الله أن ليتب من طريقته الوخيمة، هذا جرح. فأين القول بأن الرواة قديما وحديثا لا يتكلمون إلا في الراوي من جهة الضعف، من جهة المتن، من جهة السند، بل وينقذونه أيضا من جهة المذهب ويحذرون عنه؟ ألم ترى إلى ما رواه مسلم في صحيح أن خطيبا قام يخطب والنبي حاضر اللهم صل عليه، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، فرد عليه ولم يتكلم فقط على خطأه بل رد عليه هو ولم يقل ما أحسن ما قلت ولكن هذا خطأ ونحو ذلك، بل رد على ذاته فقال بئس الخطيب أنت. إذا كان ذلك كذلك فهم يعادون أي مبدأ يخالف طريقتهم التجميعية التكتلية من نقد من ينسب للعلم منهم من نقد مذهبهم إلى غير ذلك. فهذا الحديث صحيح، وإن رغمت أنوف جماعة الإخوان ستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أن كان على مثل ما عليه وأصحابه. الجهة الأخرى التي كرهوا بها هذا الحديث أننا لو التزمنا بهذا الحديث واتبعنا منهج السلف حينئذ مقتضاه مفارقته، نعم حينئذ مقتضى ذلك مفارقته، لأنهم يخالفون السلف، إن السلف يدعون للتوحيد وينكرون الشرك ويوالون أهل السنة التوحيد والسنة ويعادون أهل الشرك والبدعة، ويحتجون في ذلك بالمبدأ الذي ذكره إبراهيم عليه السلام ونقل عنه الرحمن الرحيم في القرآن، إنا براء منكم كبرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، نعم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الذي يعمل به أهل الحديث يكرهون أن يتبرأ الرجل منهم من الرافض أو الجهل أو القبري المشرك ليكون مجتمعهم مستنقعا عفنا، نعم يقبل من هب ودب، فمعهم الجهل ومعهم الماتريدي ومعهم الأشعري ومعهم الرافضي ومعهم كما لا يخفى من أخذ الدولة في مصر فتحوا قنطرة بينه وبين الرافضة، فبنوا حسينيات وأولئك وعدوهم بأموال وحصلت أمور عظيمة فظيعة نسأل الله العافية، لأنهم يسيرون على هذا المبدأ، فذهبوا وعقدوا مؤتمر هناك أثنوا فيه على الرافضة، نعم. فهذا هو هذه طريقتهم، وهذا الحديث يبين فساد منهجهم وأن الافتراق واقع. وقد ذكر شيخنا العلامة بن باز أن جماعة الإخوان والتبليغ داخل في هؤلاء الذين افترقوا، فإن الذين افترقوا 73 فرقة، قال ابن مبارك لما سئل عن الجهمية قال الجهمية كفار، ونحن الآن لا نكفر جماعة الإخوان والتبليغ، نعم. فكان الأمر كما قال هؤلاء المتوعدون بالنار، يعني متوعدون بالنار، أما الجهمية كفار، قال نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، أما الرافضة فكذلك على الصحيح أنهم يخرجون من الفرقة 73 المتوعدة بالنار لأنهم كفار كالجهمية، من كان متوعد بالنار وكان على في منهجه على بدعة وضلال كجماعة الإخوان وغيرهم ممن لم يصل لحد الكفر عند الأئمة فهم يدخلونهم في إيش؟ في 73. نعم. أما الكافر كالجهمي كالجهمية الذين ينكرون صفات الرب لأنهم يخرجونهم أصلا منهم. نعم. يخرجونهم منهم. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يتقي شر هذه الجماعة وأن لا يداهنهم في دين الله بل يفارقهم ولا يتعاون معهم. فأبى الإمام أحمد وغيره التعاون مع أهل البدع، تعاون معهم ومجالستهم طريق لسرقة القلب لأقوالهم ومباهبهم الذميمة. فقال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء إنما جعل الشيخ جعلهم الشيخ خارج الفرقة عمل الفرقة الناجية طائف النصر وما كان عليه النبي والصحابة لأنهم تدينوا بغير منهج النبي والصحابة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان منهجهم في ذلك عقلانية. قال الشافعي: من حسن يعني بعقله فقد شرع. فقالت الإخوان: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه. هذا هو الرأي المخالف للنص، هذا هو الرأي المخالف للنص. ويسيئون الظن في إنكار الإنكار على أهل البدع ويقولون أن الإنكار عليهم حينئذ يكون تفريقا للأمة، وهذا فيه سوء ظن بالله. فإن الله مع قوله في القرآن سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إيش؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهم هؤلاء يقولون: إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فانكرنا على هذه البدع ما نكون مفلحين، تفرقنا. فالله وصف من ينكر المنكر فيبين حال أهل البدع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والتحذير من أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. والله من فوق سبع سماوات حينئذ يقول: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنقل اتفاقهم، وهذا سبيل المؤمنين ابن تيمية، أن التحذير منهم واجب. فإذا جاء الإخوان يقول: لا أنا أتدين بما كان عليه حسن البنا، يقول يعذر بعضنا بعض في أصول فروع، في أصول فروع، فحينئذ خالف سبيل المؤمنين ولا وفقهم؟ خالفهم، لأن يقول لا إنكار على جماعة ولا إنكار على رجل ولو ابتدع، فحينئذ لا يكون من الفرقة الناجية، لا يكون من الفرقة الناجية، وقد فارقهم بهذا المبدأ. وجماعة التبليغ قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اشتغل السلف أولا بدعوة الناس للتوحيد وإنكار الشرك أخذا بما أمر الله به رسلا وأنبياء والعلماء ورد الأنبياء ينكرون ما أنكروا، فأنكر الأنبياء الشرك، وكان الرسل لا بد العلماء ينكر الشرك ابتداء ويأمر بالتوحيد. فلما تأتي جماعة التبليغ تقول: لو أننا فعلنا هذا، أنكرنا الشرك ودعونا للتوحيد وتبرأنا من البدوي والحسين ونفيس وزينب ونحوها، افترق الناس عنا فكانوا موافقين لسبيل المؤمنين والرسل ولا مخالفين لهم؟ مخالفين. أرأيت أن الشيخ لم يبالغ كما دعا عبد العزيز الفوزان في مجلس معه بالحرم، جلست معه وقلت له: ما قولك في الشيخ عبد العزيز ابن باز لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ نعم، فقال لي: أنتم يعني معشر الجامية أنتم لن تفهموا كلام الشيخ عبد العزيز، وهذه والله هي الباطنية. أوضح من هذا الكلام ما يحتاج إليه عاقل يفهم وضوحا كيف ما فهمتم كلام الشيخ. الشيخ يقول ليس من الفرق فرق الناجية، كيف يعني تريد أن تقول كما تقول الباطنية اذبح بقرة؟ قالوا عائشة: ثبت يدا أبي لهب وثب. قالوا: أبا بكر عمر. هذا يعني مسلك الباطنية، كيف يعني ما فهمتم؟ خرجهم من الفرق الناجية بكلمة كلمة نعم هم يعني، فكيف يقال هذا عياذا بالله؟ نعم، وقد أنشأ حلقة كاملة يرد على أهل الحديث في نقدهم للرجال من غير تمييز، فذكرت له أنه يجب عليك، وأنكرت عليه في الحرم قلت يجب عليك كنت أن تميز، لا توج من القول في نقد الرجال هكذا وتعمي، يعني هذه طريقة أهل البدعة. فقل من كان من أهل العلم ونقد بعلم الرجال وبدع من بدع وهو يرى المصالح صاحب اجتهاد ونظر فنعم يصنع، من كان من أهل الجهل لا يسم وليس عنده ورع وتكلم بغير علم في الرجال لا يقبل. فصل طريقة أهل البدع على أخذ العمومات وترك التفصيلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فلزوم نقدك لمن ينقد الرجال نقدك لإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل عندما قال: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، أفتسقطه بهذه الحلقة الفضائية في قناة المجد الذي فعلتها؟ لا يمكن. فإذا كان ذلك كذلك فصل وبين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مجاملة أهل الأهواء ومتابعتهم على بدعهم، فإن من دافع عنهم واحتج لهم فإنه يلحق به. نسأل الله العافية لنا ولكم. الحديث ثم قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أو هذه الزيادة فيها دعوة لدراسة آثار الصحابة رضوان الله عليهم التي أهملت بين كثير من دارسي الفقه في هذا الزمان. نعم، وهذا مما ينتقد لا شك، مما ينتقد على كتاب بداية المجتهد، مع أنه كتاب فذ في بابه من تمرين طالب العلم ابتداء الذي هو ناشئ في تحريك ذهني في الاستنباط، لكن لا يكاد يعرج على مذهب الصحابة، وأنه إذا اتفقوا على فهم كلام تعرض فيه النصوص فيقدم قوله. وكانت هذه أصول التفقه عند الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، أنه إذا اختلف العلماء في النظر في الحديث نعم فإنه يقدم مذهب الصحابي رضي الله عنه، وذلك لأن النبي أمر بذلك في حديثين اثنين، فكيف نخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في حديثين وآية أمروا بذلك. أما الآية فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا هذه الآية تلتقي مع قوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث الثالث: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فأخذ من هذه الثلاث الحديث الآية ومن الحديثين أنه إذا تعارضت الأحاديث أو احتمل معنى حديث تعارض أحاديث أو احتمل معنى حديث نعم فالمقدم قول الصحابة إذا لم يكن بينهم خلاف. هذه الأصول لمن أحنا في التفقه. إمام أهل السنة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله: كان الإمام أحمد، قال: كان أحمد إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد. رحمه الله جمع فضائل عظيم حتى قيل عنه كنا نرى الإمام أحمد يمشي كأنه ما نعده إلا كأنه يشبه يعني ملك من ملائكة الرحمن، يزوف عن الدنيا ويتباري عن المعاصي وأخلاق اللئام، فرحمه الله من إمام. فقال رحمه الله، فكان قول الصحابي عنده سنة، فإذا لم يجد في الباب إلا قول الصحابي أخذ به، وإذا احتملت عنده الأحاديث وتعرض وجهات النظر فيها أخذ مذهب الصحابي، وهذا هو الحق. ورأيت من يمشي مع عليه كبار الفقهاء من متوسطي أو القرون الذين توسطوا في القرون، يعني كابن عبد البر وغيره وكغيره، فإنه إذا رأى مذهب صحابي ليس له مخالف اعتنده. فهذا الإمام أحمد لما قال أو جاءه حديث أبي داود في سننه، من مات وعليه نذر، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. انظر الآن، الحديث يحتمل صوم النذر، يحتمل صوم رمضان، يحتمل صوم الظهار مات عنه ولم يعفه، ويحتمل عدة احتمالات، يحتمل العموم، يحتمل عام المراد به خاص إلى آخره. فرأى أن ابن عباس وعائشة قالوا قال صوم النذر فلم يحد عن قولهما، مع أن ظاهر النص فيه العموم، وقال به بعض كبار العلماء المتأخرين مات عليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، لأن النص يدل على العموم، مات عليه صوم صوم نكرة في سياق شرط تدل على العموم، لكن الإمام أحمد جعله عام لكن أريد به الخاص، فسر بهذا، فسر لأجل قول الصحابة لم ير بينهم خلاف، فرضي الله عن الإمام أحمد، ورأى أنهم أعلم باللغة بالفقه منه ومن غيره من الأئمة من بعد، لأن الله اصطفاهم من صحبة النبي، فلا بد حكمة عليه تقتضي أن يجعلون من فقهاءهم أذكى الفقهاء، حفاظهم أقوى الحفاظ، لأنهم يعني أول من حنى للدين الصحابة، هذا عقلا. أما شرعا فلأن النبي قال خير الناس قرني، فلما قال خير الناس قرني هذا يحتمل إيش؟ يحتمل في الفقه، يحتمل في الفهم، يحتمل في الزهد، يحتمل. فلما كان هذا ما فيه تفريق مع عام، كلهم أفهم الناس وأعقل الناس رضي الله عنه، فحينئذ ينبغي إذا جاءنا قول لهم في الفقه أو في الاعتقاد لم يختلفوا عليه لا يجوز أن نخرج عن سبيل، لا يجوز. قال ابن القيم في إعلان الموقعين، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء، يعني الصحابي إذا لم يخالف فقوله حجة، قال ولم يخالف في ذلك إلا شذلة، يعني لا يعتمد على قولها، لا يعتمد على قولها. نعم. ولذلك يجب على طالب العلم أن لا يعتد بفقه، وهو يرى الإمام أحمد إمام اللغة، إمام الفقه، إمام الحديث، يأتيه النص على ظاهر أنه عام على اللغة يعني، فيسمع كلام الصحابي في فهم الحديث ولم يختلف مع غيره من إخوانه من الصحابة، يكون صاحب عالم كبير من العلماء كابن عباس وعائشة، لا يخرج عن أقواله. ولا وأنا أرى أنه كل فتنة حصلت باسم الإسلام ظهرت من قاعة الخوارج وغيرهم ترفهم الصحابة. قل مثلا فتنة التكفير، لقد تأججت نار هذه الفتنة فأكل في الأخضر واليابس، انظر ما حصل في الجزائر من مئات آلاف الكرع القتلى، مئات العبوف، صنام الأمان عندهم كان فهم الصحابة ابن عباس، قال من لم يحكم أنزل الله فلا تكن كافرون، قال كفر دون كفر، فتركوا قوله وأخذوا قالوا بظاهر الآية الألف واللام إذا جاءت على هذا الاسم الكافر فإنها تدل على حقيقة الكفر، فحينئذ يكفر كفر أكبر. يا أخي تريد أن تفهم الآية أكثر من فهم عبد الله بن عباس الذي كان كما قال ابن عمر في القرآن وفهمه وتفسيره سيد الناس، كما قال عن ابن عمر وابن عباس، وقال ابن مسعود قال إيش؟ قال نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ابن عباس قال كفر الكفر، يعني الحاكم الحكم غير ما انزله، ولو قال بالقانون الوضعي فهو عاصي. كما لو ان الله كما لما نهى الله عن شرب الخمر وشربها انسان صار عاصي، فاذا استحل شرب الخمر كافر. كذلك امر الله الحاكم ان يحكم بما انزل، فاذا اتبع هو خوفا على كرسيه ان يزول مثلا وشهوه عاصي حتى يجحد. فكيف تعامل هذه المعصية معاملة السجود لغير الله، معاملة الدعاء غير الله؟ ما الدليل؟ لا دليل عندكم. هذا قول صاحب لا يعرف له مخالف، سماه كفر أصغر يعني معصية، يكون أكبر إذا جحد، كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو كافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. قال ونقل القرطبي إجماع على قوله، لم يخالف ابن عباس أحد فكان حجة، فأنتم خالفتم سبيل المؤمنين فقتلتم وانتهكتم العرض، حتى كانوا يأخذوا نساء الضباط ويقولوا سبايا، نسأل الله العافية. وفي أسمع الآن أظن في كينيا أو النيجر لا أذكر الآن، بالأمس يخبرني بعضهم اعتدوا على أخوات من أهل الحديث من السلفيين من المدارس، خطفوا 200 دليل إلى الخوارج وزعم هؤلاء سبايا. نسأل الله أن ينتقم منهم ويردهم لأهلهم سالمين. فالمقصود أن فهم الصحابة هو الله سلمان والأمان، لا نتقدمهم إلا إذا اختلفوا نرجح بينهم بالدليل، نرجح بينهم بالدليل. صلى عباس لما اختلف مع الاثنين نعم ما قال أنا نجم وأنت نجم، هل المحرم يفسد رأسه ولا ما يفسد؟ فاحتكموا لأبي أيوب، فلما ظهر الحق وأن النبي كان يفسد رأس له رجعوا، ما قال أنا نجم وأنت نجم، كل يأخذ بقول إن قال أخذ بقولي وبقولك أحد كلهم على حق، بل حققوا الأمر وسألوا كيف كان النبي يفسد، سأل ابن عباس فلما علموا ذلك رجعوا إلى الحق. إذا اختلف الصحابة نرجع بالدليل، لكن إذا قال صاحب إذا قال صحابي كلاما ولم يخالف واحد لهم الحديث فلا يجوز الخروج عليه. وهذا تلميذ الإمام أحمد أبو داود السجستاني قال إذا احتمل الحديث قدمنا فهم السلف. والسلف إذا أطلقوا فهم في أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال: الصحابة والنبي، الصحابة والنبي والتابعين لهم أتباع التابعين، الصحيح النبي والصحابة بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. حينئذ يمكن بهذه الجملة النبوية المباركة أن تحاج كل صاحب بدعة، فإنك إذا قلت الكتاب السنة يدلان على بطلان ذلك يقول أنا فاهمي لكتاب السنة وأنا يا أخي فاهمك، لا تلزمني بفهمك ولا ألزمك بفهمك. خلافنا في فهم هذه النصوص في الاعتقاد أو المنهج لا يفسد للود قضية كما يقولون هؤلاء. نقول لكن ما رأيك فهم الصحابة؟ أيس الميزان يفصل بيني وبينك؟ فإذا نعتبرهم فلا تكلم حتى يعتبر قوله وتدلل له بذلك، فإذا اعتبرهم عقلا ونقلا أنه ينبغي أن يقدم قوله. لا يمكن أن يحاط النبي في باكورة الدعوة بأناس أقل علما مما بعده، فلا بد أن يكونوا أعلم وأفقه وأجهد في الدنيا وأطيب قلوبا ممن بعده، لا بد. وهذا منصوص كلامه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من كان على مثل ما نعم قال خير الناس قرني، فسيكون خير بالفهم خير بالفقه إلى آخر. فإذا قنع عقلي هذا قل هذا الذي تدعو إليه من التجهم وقولك أن الله ليس لسميع عليه الرسول. قال به أحد من الصحابة ودعا إليه، إذا قال لا فيقول حينئذ ستكون أنت على هذا خير من هديت إلى فهم ما فهموا، هذا يكذب حديث خير الناس قرني فكذبت رسولك، فقلت أنا في هذه المسألة كنت خير من الصحابة أجمع، لأنهم أجمعوا على إثبات الصفات، فإن ما أحد منهم لما كان يدرس كابن عباس في الحلقة ويذكر الله سميع بصير يقول الظاهر غير المراد، هذا إجماع منهم على إثبات الصفات. فأنت الآن ماذا تكون؟ أتكون خير من ابن عباس والصحابة رضي الله عنهم؟ لا، ائت له في الافتراق أنك أن تكون إخوانه، وهذا يكون تبليغ وهذا يكون ما تريد إلى آخره. هل الصحابة افترقوا في عهد الحجاج بأصلاح ولو لإصلاح أمور الدعوة وأمروا على أنفسهم نوار الأمير الحضر كأنس بن مالك وابن عمر وقد حضروا يعني دولة الحجاج أو إمارة الحجاج، فما فعلوا وما صنعوا إمارة الحضر؟ بل كان إن أنس يصدرهم إذا أرادوا الخروج على الحجاج أو أرادوا منه كلمة واحدة يشتكون له ضمن الحجاج ويقول اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. شر من قال ابن مسعود يأتي أقوام يقيسون الدين بآرائهم ويستحسنونه يعني بغير دليل فيضلون ويضلون. اقرأ حديث بعد أو أول كلمة بعد قال إيش؟
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا، قوله ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، قال رحمه الله فليتأمل المؤمن المسلم يعني الناصح لنفسه، فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق. هذه الكلمة اللي قالها الشيخ الله يرحمه الصادق المصدوق له سند فيها عن عبد الله بن مسعود فيما خرجه البخاري في صحيحه قال حدثني الصادق المصدوق. نعم أو كما قال الصادق يعني في أقوال، فكفار قريش حتى قبل البعثة ما جربوا عليه كذبة واحدة. هذا نقول للداعي إذا عرفت الصدق بين الناس فإن دعوتك تمشي، ينجب أن تكون صدوق حتى يصدقوك فيما تقول. فكان النبي كذلك لا يعرف عنه كذب ولا غش ولا غش المعاملة ولا شيء، فقبل الدعوة. نعم فقبل الدعوة صلى الله عليه وسلم. فالصادق معناه فيما أخبر، ومصدوق فيما أخبر به من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم فقال في هذا المقام خصوصا ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي السلفية اتباع السلف ما كان عليه النبي وأصحابه. انظر إلى هذا الإمام الحضر بالله عليك، انظر كيف حسم المسألة في الافتراق. فإني كما ذكرت لك قد يأتي الجهل ما تريد المرجئ الأشعري الرافض الإخواني التبليغي التكفيري وغيرهم من افترق عما كان عليه النبي والصحابة، تواجهه بالكتاب والسنة فيقول هذا فهمك أنت لا تلزمني أنا أفهم هكذا إلى آخره. فوضع الشيخ هنا الميزان الذي لم يذكره الشيخ ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ عبد العزيز بن باز، ذكره رسول الله بنفسه رسول الله حتى نفسر أمة من بعد. فما قال ما أنا عليه، أضاف كلمة وأصحابي لأنه ما خلوا عنه، فما لم يفهموا من فهم فلا نخترع فهما يخالفهم، وما لم يعملوه من عمل قصد به التدين والتقرب إلى الله في مجال الدعوة والجهاد أو التكفير فإننا لا نجاوزهم لا نجاوزهم ولا نخالفهم رضي الله عنه. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان ما أنا عليه وأصحابي. فقال فليتأمل المؤمن، هذا الشيخ عبد الوهاب يقول في رسالة فضل الإسلام، الذي يرجو لقاء الله وكلام الصادق المصدق. ما منزلة هذه الكلمة اللي قالها شيخ الإسلام في فضل الإسلام؟ ما يستفاد منها في فضل الإسلام؟ نعم أن كلمة المسلمين واحدة والحمد لله. فإذا جاء إنسان يشكك ويقول منكم الجهل منكم ما تردي منكم الصوفي مختلفون أنتم ولو كنتم على حق ما اختلفتم، قلنا هؤلاء هم خالفوا الإسلام الحق الذي جاء به محمد، ما أمرهم النبي بهذا الاختلاف. فإن النبي نصحهم فقال كونوا على مثل ما عليه وأصحابه بالتدين، فهذا هو الإسلام الحق الذي لا اختلاف فيه ولا شقاق ولا مخالفة، فاتبع يا نصراني اتبع ترى الإسلام نقي، ما هو ما في اختلاف في الاعتقاد، اختلاف في فهوم النصوص، ممكن يحصل اختلاف من الله كما قال عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري إن هذا قول زوجة نبيكم يبتليكم الله، هذا فهمها أقولها تأخذون أو قول الله تتعصبون لقولها وهي عالمة أم تأخذون لقول الله، هذا ابتلاء. لكن الحمد لله يجمع لك الحق وميزانك هذه الكلمة النبوية المباركة ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا قال أبو داود السجستاني إذا احتمل النص النبوي معاني فيجب أن يختار أوفقه مكانا قد فهمه السلف الصحابة، هذا هو الحق، وهذا قول من أحمد ونقله قول الجماهير ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وقال لم يخالف ذلك إلا شرذمة من الناس يعني لا يعتد بها. فتأمل كما قال الشيخ هذه الكلمة النبوية ما هي الميزة، يقول للثوريين يخرجون في الطرقات ويهيجون الحاكم يقول نصلح بالسيف والضغط عليه بالخروج والمظاهرات، قل له هذا الفهم لنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليش تفعله؟ يقول أنا مطيع لله، الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أمري بالمعروف ونهي عن المنكر خروجي هكذا في الشوارع الزرافات واللافتات والصياح، لأن هذا الإنكار العلني يصحح مسار الحاكم ويجعله يتأذب إلى آخره ويريد ويرى أن الشعب غير راضي إلى آخره. نقول معاذ الله أن يكون هذا حق ويخفى على الصحابة في عهد الظلم مثل الحجاج، فإنهم لم يفعلوا هذا الفعل بل أمرهم أنس أن يصبر ولا يخرج وثاب عليه كلمة الدين، فجاءوا الإمام أحمد إمام السنة فقهاء بغداد فقالوا له نريد أن ننزع يد من طاعة هذا الإمام، صار يعلم أولادنا في المدارس إيش خلق القرآن، قال في قلوبكم دخل، هذا خلاف الآثار أنكر عليه إنكار شديد، لتعلم أن هؤلاء الخوارج القاعدة سواء كانوا من المدرسين والمشايخ رجالا أو نساء الآن يشتغلون على الحاكم بالتعليم، أقول المناهج قاعدة تتغير وحنا ساكتين ونحو هذا، هذه إثارة على الحاكم، انصح الحاكم. فجاء الإمام أحمد من هذا المنهج، قال أولادنا صاروا يدرسون يعني أشياء كفرية في المناهج نبي نخرج. إيه واليوم يقولون للفساد الإداري، نعم، وما تكون زلة صغيرة هكذا من البلدية حتى تكون كأنها القنبلة الذرية، أي شيء هذا لإثارة الناس ليخرجوا على الحاكم بأمر الشيطان، لأن الشيطان يعلم إذا خرج الحاكم ذهب أمر الدين والدنيا كما صار في العراق وفي مصر وفي ليبيا، إذا خرج ذهب على أنه إذا كان كافر يخرج عليه لكن في قوة يرهب بها عدو الله ولا يكون فيها فتن. أما يقول أنا أقاتل كما في التوابع في سوريا يقول نقاتل، فإذا أخذنا الحكم من تحكمون؟ يقول لا ندري، إذا راي عنية عمية من قاتل كافة راية عمية عمية لا تميت جاهلية، هذا كلام النبي. فتقول من بعد بشار يحكم يقول لا ندري، أو دولة مدنية يعني ما فايت الدماء للعبة، من قاتل تكون كلمة الله هي العليا سيكون حكم الله بعد يعني إذا أنت شهيد، لكن تقاتل وانت في حكم لمن بعدك؟ نعم هذه راية عمية، فكيف تكون شهادة في سبيل الله سبحان؟ الشهادة عبادة ولا بد أن توافق السنة العبادة، لا يكفي الإخلاص الشهادة لسبيل الله. الخوارج كانوا مخلصين لأنهم يقاتلون عليه، لكن هل تابعوا النبي؟ نعم هل تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله يدعي مدعي منهم الإخلاص، نقول لكن هل تابعت النبي في ترك الخروج على ولاة الأمر وخرجت على علي وقاتلتموه في الصفين؟ أما كان على مثل ما أنا من وأصحابي لا يكفي الإخلاص، لا بد من المتابعة. وقد خرج البخاري وسئل أبي هريرة سئل النبي يقاتل الرجل حميا يقاتل شجاعة يقاتل رياء أين ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم فإذا نجعل في بين عينيك هذا الميزان في العقيدة والمنهج والأحكام، إذا اختلف العلماء فرأيت أن الصحابة لم يختلفوا فقدم قولهم على غير مجترح. وهذه أصول التفقه عند الإمام أحمد والحمد لله. ولكن ثبت من صحة السند للصحابة، فإذا صح وليس له مخالف وكان قول صاحب عالم كبير وعاد الصحابة صنع تكلموا، يعني ما كان الصحابة يتكلم لذوي العلم، هذا الفوضى للعراق ما كان عند الصحابة، كل إنسان يتكلم كان يتكلم ذوي العلم من الصحابة رضوان الله عليه. حينئذ إذا تكلم صحابي من هؤلاء وليس له مخالف فهو حجة. طيب يعني هذه أكمل،
يعني هذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة،
نعم هذه موعظة الرسول وافقت من القلوب حياة لكانت القلوب معها شأن واعتبار، لكن لا حياة لمن تنادي تقول فهم الصحابة. والله حق ما قاله يعني إيش الإيمان وجلد من واحد. قال لو كان في القلوب حياة لتعرف ما كان على مثل أنا عليه وأصحابه، ما كنت ما كان من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. والله كنت أعظ بهذا بعض هؤلاء المتهورين من التكفيريين الذين ينبزون علماء ويقولون علماء سلطان وينبزونهم وإنما يكون كلمة الحق ويضعفون قولهم عند الناس حتى يتسنى لهم قيادة الأمة إلى المهالك والتفجير والتكفير الذي يريدونه، ويشغلون الشبيب الصغير الناشئين برحلات دعوية أو رحلات يعني تنشيطية ملاعب صابون ونشئ حتى يعزلوهم عن العلماء، ما يجلسون إليهم في الدروس يسمعون منهم، نسأل الله العافية. كنت واجه مثل هؤلاء أقول له ابن عباس يقول كفر دربه، يقول ابن عباس هو رجل ونحن رجال، إيش الفرق؟ هكذا ما في حياة قلبك ما يعي. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ابن عباس مثلك صاحب رسول الله الذي قال النبي من كان عمله من أصحابه زكى الصحابة بقوله مقدمة على قول كل أحد بعده، هو عالم جليل دعا له النبي بالفقه الدين، تقول اللي هو رجل من الرجال. والله لما قالوا يخالف ويتبع غير المؤمنين من وزي ما تولى مصر جهنم، ومن عباس ما خالف واحد هو سبيل المؤمنين، فكيف تخرج عليه؟ تخرج على قوله وتكفر حاكم وتأمر بتفجير فهذه الموعظة تنفع من كان قلبه حي. لقد انصفت يعني لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم.
ورواه
أيضا. أما هون الآن الناس وش يقولون؟ تقولون وأنا وجدته في الشأن كنت أدعو إلى هذا منهج الصحابة وألزم به في مسألة يعني ما يتعلق بصفات الله أو كذا بعض الجهلة هناك، فأقول له يسعنا أن نخرج على مذهب الصحابة؟ قال نعم، يعني حرية الرأي، يعني يسعنا أن نخرج على منهجه. هذه الدعوة الآن البهيمية يسمى حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، ويقول لا تحجروا على الناس. نعم لا تحجروا على الناس وضيقوا عليهم، هذا الكلام ساقط، هذا الكلام باطل بإجماع العلماء. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول جزاه الله خير في كلمة نيرة، لو أن الأمر كما قالوا عند الله سبحانه أجاز بعباده حرية الرأي، فلماذا بعث سبحانه وتعالى الرسول؟ ولما أنزل الكتب؟ ولما قيد الرسول فهم السلف فقال من كان عمدا من أصحابه؟ هذا زيادة يعني بالمعنى أروي عن الشيخ. فلماذا؟ كل إنسان ولد يقول أنت حر افعل ما شئت، فلماذا يرسل له الرسل؟ هذه كلمة باطلة، يجب أن يقيد الإنسان لفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فانظر الفرق، فانظر الفرق بين كلمة الشيخ الموفق من علماء العصر وكلمة يوسف القرضاوي الذي سمعته يقول فيها الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، لتعرف سبحان الله الفرق بين العلماء الراسخين والذين هم بشخصية العلماء من المتقمصين. نعم، وكان الشيخ يذكر بالعامية العلامة الألباني، يكون الناس على قسمين أحيانا، عالم عامل وعامل عالم. تفهم الأخيرة دي؟ يعني عامل نفسه كان عالم وهو ليس كذلك. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسللوا أفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا.
ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في إسلام سنة الجاهلية.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن. نعم، وأنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحب، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا فيه تحذير من انحراف طائفة من أمة محمد عن الصراط المستقيم الذي رسمه رسول رب العالمين في رواه الحاكم في مستدركه، فخط خطا مستقيما، خطا خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشابه، وقال كل شيء كل خط يعني انحرف من الخطة القصيرة هذه عليه شيطان يدعو له. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فذكر أنهم أن سبب الافتراق حينئذ ما هو؟ اتباع الهوى. فقال سيخرج في أمتي قوم تتجارى به تلك الأهواء، والهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحب النار، فهو ضد العمل بالحق. فصاحب الهوى ينظر إلى ما يستريح إليه من الرأي، فإن وافق رأيه السنة قال بالسنة ودعا إليها وأنكر على من يخالفها، لأنها هوى في الواقع ليس السنة، هي هوى جاءت بصورة سنة، فصار يدعو إليها وينكر على من يخالفها. نعم، وإذا خالفت السنة هواه إما ذهب يضعف السنة أو يخترع لها إيش معنى مغاير لما عليه السلف. تذكرون يعني حكم الشيخ صالح الفوزان على الواعظ المشهور محمد العريفي لما فهم بفهمه من قول الله سبحانه وتعالى من قول صلى الله عليه وسلم حديث إيش اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ مالك. قال محمد العريفي الواعظ المعروف هذا الحديث أخذ يفسر برأيه، الشيخ الفوزان أنكر عليه الشيخ صالح، فقال هذا إذا اعتدى ولي الأمر على اثنين وجرى الظهر وأخذ ماله يسمع ويطيع لكن يبتز أموال الشعب حينئذ يعني يجوز لهم أن يتعاطوا أو يتناولوا بسيوفهم أو ألسنتهم، نسأل الله العافية. ففرق بلا دليل، فلما سمعوا الشيخ قال هذا من عندك، هذا صاحب هوى. فإذا هم إما أن يفسروا الحديث على وفق الهوى أو يضعفوا الحديث كما ضعف القضاء وغير حديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة، لأن هذا يخالفهم ويرى الثوريين يفرتون الثوار في الشوارع، فإذا قلنا لهم اسمع واطع من جهة ظهرك علي أن صادمهم، حين لا بد حينئذ من هذا من إبطال بالهوى. يعني ماذا نقول إن شاء الله؟
الله أكبر.
والكلب هو داء ينتج من عضة الكلب، وهو داء ضار ينتشر في البدن انتشار عظيم لا يترك مفصل ولا إلا دخله، ويصبح الرجل كاره أن يرى الماء أو يشرب ماء ولا يحب الضوء أو غير ذلك من الأعراض خطيرة. فتجار بهؤلاء الأهواء حتى تنتشر فيهم ويعلقون بها وتدخل في عروقهم، نعم، وفي قلوبهم فتستأصل أو فيستشري شرها، فلا يقبلون الحق، لا يقبلون الحق. فترى اليوم تعرض الحق على صاحب الهوى والذي نشر هواه الناس حتى جمع طائفة كثيرة معه على هذا الهوى، صار يوالي وعادي فيه. من وافق هواه أحب، من خالف هواه أبغى. طيب وافق الحق أنا يا أخي؟ يقول لا، لا بد تتبع كلام نفسك. كلامك إن كان حق سنة اتبعناه، لكن باطل لا لا نتبعه. هذا يحدث في آخر الزمان. جو إخواننا يعني من الطائف ويحبون يقرون من كتاب آداب الزفاف العلامة الألباني، فقلت أقسم لكم وأقسم لكم من سفر اقرأ أعطيها، لأن البعض يعني يبي يتعلم قبل الدخول في النكاح، وهذا إجماع العلماء، لا يجوز أن يتزوج الإنسان حتى يتعلم أحكام النكاح، ولا؟ أي نعم، اقرأ، يسمح، خاصة كنت يسمح إذا يقعد واحد بياخذ يعني غير الذي معه، يسمح.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
قال لتسكنوا إليها، احتج العلامة الألباني بهذه اللفظة الإلهية لتسكنوا إليها بتحريم زواج المشيار، وقال هو بدعة، لأنه ما يحقق مقصود الرب في قوله لتسكنوا، لأن المسير إنما يمر بالزوجة شهوة يقضيها ثم يذهب إلى حال سبيل، لا يربي زوجة ولا يصلح أولاد، علاقة بالزوجة الشهوة البهيمية، لا يعرف تأديبا وما لا يتم الواجب الذي فهو. قال تعالى: قوا أنفسكم أهليكم، قالوا بسيروا أدبوهم، لا يمكن التأديب إلا مع المجالسة ومع التفقد ومع الشكل، كالسلف كانوا يتزوجون ويجلسون مع أسرهم ويديرون أحوالهم، نعم. فلذلك قال هو بدعة، فلا بد من موافقة السلف في النكاح، لأن النكاح فيه شوب العبادة، الذي اخترع شيء جديد شيء اسمه المسيار، لا اخترعه النبي وأسقط الشروط فيه وقال فقط تلقى وتعفى من النفقة، بل قال من لم يستطع فعليه بالصوت، ما قال من يستطع فنخترع له نكاحا اسمه المسيار، وليستعذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما السودة وكون النبي تصالح معها بالشروط، هذا طارئ كبر فيها طرأ، لكن ما جاء عن الصحابة أنه ابتداء يقول اسقط عنك الشروط، ما أعرف في الوقت ليش الجماع، كان يقعدون ويؤدبون حتى لا يكون الحبل الغارب عند الأولاد والزوجة كيف يشاء، وتظل الزوجة ويظل الأولاد. وقد قال شيخنا على مصالح وزان هو حرام أيضا، لأنه كان يقاس مساوئه فوجد أكثر من حسن. ومن ذين يقول فقيه إذا طرأ طارئ جديد في هذا العصر عليه ولم يأتي به نص، قال فليقيس المفاسد المصالح، فإذا كانت المفاسد أكثر فهو حرام، أخذ من آية الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس إثمهما أكبر، فيرى أولاد يسيحون الغارب ما يؤدبهم أحد والزوجة، فقال الشيخ أيضا هذا حرام لا يجوز. نعم.
والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة.
كيف أعرف إذا جيت أخطب أو أخطب لابني كيف كيف أعرف الودود والولود؟ وهي ذكر أنظر إلى محيطها أمها خالاتها ونحو ذلك، فإذا وجدت في يكثر بهم الولد سيحسن الظن الإنسان أن تكون نفع عرق أيضا إليها وهي كبيرة الولد. أما كانت سيدا بل عرف يكون لها سابق أولاد كبير سيدا. نعم.
وبعد، فإن لمن تزوج وأراد الدخول لأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم، فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة وفاة بعض الأحبة إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بما شرعه سيد المرسلين عن رب العالمين. وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج وقد ابتلي بها كثير من الزوجات، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم.
وفاية الرسالة أيضا هذه أن الآن في الصيف إجازة تكثر سبحان الله أوجه، يجب على الشاب قبل يدخل النكاح حقيقة أن يتعلم آداب معاشرة الزوجة وأحكام النكاح، أكثر من لم يتعلم هذا فشل في حياته الزوجية فكثر الطلاق. مثلا يأتي يناقش امرأته لما تفاجئ ويصبح زوجة تصبح زوجة له ويرى أنه قائم وتراجعه الكلام أو كذا، كل المسكين يرى أنه رجل مثله فيتعنف معها ويشتد عليها مع النبي إيش قال بها؟ أين ليس جدا وجدا بذلك يستوصل لساهر أنه خلق من بلعب، فهذه صفته بعوجاز خطأ أن تكملها على الاستخابة لخط فيها ألف وجها لوجه، بل قال الذي دارها تعشيها. هذا المفتاح للسعادة، فإذا جاء الإنسان يحاصر المرأة في عوجها وكيف تقول لك كذا خيرها وتتعاملها كأنه رجل أمامك تفشل، لابد أن تعتقد أن بيعوج قال علماء عوجها في أعلى وهو اللسان، فدارها قل إن شاء الله يصير خير. نعم.
وليعلم أن آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها، حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه وثقة من أمره. وإني لأرجو أن يخدم الله له بالسعادة جزاء اتساقه حياته الزوجية بمتابعة السنة.
والله يا أخي بيتك هو عرينك الأخير ومستقرك، والله إذا ما هدأت في بيتك وأحسنت معاشرة أهلك واخترت الصالحة الذي تحسن استقبالك وحفظت الغيب ومسرتك نظرت إليها واحتملت على حديث ذلك عشناها لن تسعد في مكان، فإذا خرجت من بيتك بمشكلة أو الزوجة تطاولت وتغاضبت وتهاجرت معك تجلس في كل مجلس نزهة قلبك شارد، هكذا الله خلقت الحمد لله اختلفت المودة، قال هو الذي جعل هو الذي إيش نعم وجعل بينكم مودة ورحمة. أول ما قال لك ولي أمرها زوجتك شهود كان عظيم، أول ما قلت لك قبلت انتهت حفظتها خلقت في قلبك مودة تجاهها لتمشي الحياة، الله حكيم عليه. فأول ما تضطرب هذه المودة تعنفت عليها بغير يعني داعي ثم أنها كرهت منك هذا وتهاجرت في غرفة وانت في غرفة، والله مهما خرجت وأردت أن تسعد بجلسة راقية أو شيء لا تحس براحة حتى ينصلح هذا البيت. لذلك نصح النبي فقال فاظفر بذات الدين هربت يمينك حتى تستريح، يعني الرابع عندها الذي ينهاه عن التطاول عليك وترك حفظك في غيبتك هو الدين ومراقبة رب العالمين، فإذا ما كان عندها هذا فإنها كل ما طرأ على هواها تفعل حينئذ. وأنت عندك رابع ديني وخبر عن نبيك يقول دارها تعش بها أيضا، فلو فلت المرأة الصالحة لنفسها وقد غاضبت فاطمة سيدة الصالحات من سيدة الصالحات عليها حتى خرج من البيت عليها، لكن يكون مع الرجل رادع من الله وهو من حديث رسول الله دارية تعيش بها إلى آخره خيركم خيركم لأهله فيرجع هو ويصلح. نعم، فمن غير الرابط الديني هذا ما تصلح الأسر. نعم.
وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
المرأة ما تقول قرة عين هي والولد، إذا رأيتها وأقبلت عليه وجلست معها تقر عينها وتهدأ. أما إذا وصل لها من التطاول ومع مسالمتك لها وإدراتك لكن تأذى الغطرسة والتطاول وسماع كلام الجيران فيك وإلى آخره، فحينئذ لا ترى نفسك تحب أن ترمي بصرك إليها، ما تقرأ عينك، تريد أن تنزل بعينك عن نظر مهما كانت جميلة، فهذه ليست قرة عين، قرة عين الرجل، ما تقرأ عينه إذا رأته، إذا رآها، قرار العين يتبع قرار القلب وطمأنينة، فإذا لم تكن صالحة وقابلة الإحسان بالإساءة، وقال لم أرى منك خير القرب، وعالجها بهجر وضرب وغير ذلك مما يعني بموعظة عفوا أولا وإحسان، فحينئذ إذا طول هذا فإنها يخاف أن ينتقل سوء خلقها إليك فتكون من الشؤم عليك. فحينئذ إبراهيم أوصى ولده إسماعيل فقال إذا جاء إسماعيل فقولي غير عتبة بابك، لأنها ذكرت أسرار البيت، إننا في شدة، أننا ما قالت الحمد لله، كشفت سر الزوج البيت وقالت في شدة، وقالت ما حفظت سر زوجها ولا مع صلاح إسماعيل ومداراته لها. فقال إبراهيم حينئذ غير عتبة بابك. نعم.
والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين وهاك تلك الآداب.
نعم.
أولا ملاطفة الزوجة عند البناء بها، يستحق له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قيمت عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعرف لبن فشرب.
هذه أول لقاء معه، انتبه ترى هذا يحمل معاني كثيرة. أول ما يلقى الشاب الذي دخل للزواج حديثا فتاته أو امرأته فهذه لحظات قد تكون حاسمة وقد ترتب من وراها عقدة طوال السنين، ولا تنساه، تقول يوم أول ما عرفتك فعلت لي كذا وكذا، ما تنسى. يستحب هنا الملاطفة، أن تعطيها شيء من العصير، من الهدايا، من التبسم، من كذا، حتى تألفك، لأنها وخاصة كانت عبيدة في بيت عفيف أو في بيت أمين، فإنها تستوحش جدا من أجنبي لأول مرة يجلس معها، أو إن كان أصبح زوج، لكن لابد من الملاطفة كما دلت عليه السنة التي في هذا الحديث، اقرأ السنة في الملاطفة.
فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعرف لبن فشرب.
هذا رسول الله لما دخل على عائشة خطبها أو عقد عليها بنت 6 سنين، دخل عليها بنت 9 سنين وهي تلعب، بينما كما في صحيح البخاري تلعب بالأرجوحة، بنت صغيرة نادتها أم رومان أمه المولودية، ثم دخل عليها رسول الله ضحى. فانظر كيف لاطفها النبي، قدم لها إيش آخر أكمل.
فأتي بعرف لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثربك. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناوليه من يدك،
لأنها كانت ترجو بركة النبي. نعم.
فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت ثم ناولنيه قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أذيره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة لي ثم قال لنسوة عندي ناوليهن، فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا.
وهذا يحدث البعض، أقول له وأنا آكل مثلا
تفضل كل معي. والله شبه نعم هو جاي هذا يأتي ينسحب عليه النهى النبوي لا تجمع بين جوع تكتمه الاستحياء وكذا تقول شبه. بل قيل لبعض السلف قال له كل معي قال أنا شبه قال سبحان الله أو يأكل الرجل حتى يشبع. فإن السنة في الأكل أن يكون لقيمات يسد بها جوعه ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث للنفس نعم. وهذه هي البركة اللي كانوا يفعلون الله يرضى عنهم يعني يأخذون من ريق النبي. أما البركة اللي نشوفها الآن في مثل برنامج السلام عليك أيها النبي يأتون ب مثلا إناء النبي ويأتون بعصا النبي ما دعا السلف إلى الله بهذه الطريقة ولو كان خير لسبقوه كانوا فقط يذكرون شمائل كما في الشمائل الترمذي. أما أن يجسدوا أشياءه الترقيق له بالناس بعد موته ما فعل ابن عمر ذلك ولا عطاء ولا طاووس ولا إمام الدين كريم أحمد والشافعي. هذا كما قال شيخنا صاحب الوزان محدث ومنكر ينبغي للإخوان الذين قاموا على المشروع أن يطبعوا كتاب مثل الشمائل الترمذي ويوزعوه بين الناس. هذا ما من السلف ما في داعي يسبون إناء. وحتى بعض الناس سيعتقد فيه وربما يظنه هو من العاجل ويتبرك فيه وتكون فتن. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر حسن الظن في رب البريات سبحانه وتعالى ومكافة القلب يحسن القلب في سبحانه لأن سوى قلب جد من جهة الجاهلية. ومن أعظم ذلك حسن الظن بالله عند سكرات الموت إذا بدأ الإنسان وهو على سرير أو بدأ حادثا وأخذ إلى قلبه سكرات الموت فينبغي أن يحسن الظن بربه وأن الله سيرحمه وأن الله سيغفر له وأن الله غفور رحيم لما هو مسلم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بسلام لا يكون أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فعليه إذا بدأ أحيانا يستطيعون فلا تقشوا حرابي أو اتصال أمام الله أن يهدف ويجاهد أن يقول لا لا إذا ولا فرق الدنيا عن لا 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 هذا معناه لا ما في الحق لا يسمع إلا وليس العرب إلا الله لو كان أنا هذا ما كان الله وشكرين لو كان يقول لا قال الله سبحان الله ولكن عنه أن النبي يقوم بتوحيد الله ونعم لا إله إلا الله لا محمود حق الله. ومن آثار سوء الظن بالله في علم الآخر لأن العهد العهد أن لم يسمع صلاة الجمعة يقول إلا لا تنظر إلى ما أمر الله لا بالحرام والرجل والرجل لا تسمع خلاص لا تقبل ما تعمل لا تعمل في دائرة يغفر النساء إلى أو يرى بنفسه أنه لو أطاع الله في هذا نقصد معيشته وضاق صدره وذهبت بهجته ونور حياته وعلى مراد يدعون الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن والعمل الصالح فكلمه قالت عائشه افضل من يكون افضل القربات ترك المنكر قربه ترك المنكر فهذا يعتبر عمل صالح. فقال أقربنا إلى إحدى من عمل صالحا من ذكر موته ومؤمن كم يجدنا حتى طيبا قال ابن عباس للساعة هل يبدو في الآخرة ولننجنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وللجنة والابتلاء والارتقاء بحسب العمل الصالح من درجات وجميع الدرجات أعلى الفردوس الآن فيكون ذلك بحسب العلم والعمل. فيأتي الشيطان على الناس يقول أنت الآن وضعت الناصح لدين الله وتركت نظرت الدنيا وتنسانت فاسيات العقل وتركت الاراء واعطيت اللحيه وتعبد ما يقولك الله ورسوله. حصل نقص العيشة، لم تصبح نوح، لم تصبح يعني دونات فقط كذا وكذا من نواحي التسليات. هذا سوء من رب العالمين، لأن هذه الأمور كلها سلام الآن وصحة البدن وشراح الصدر كله بيد الله. هو يسيء أفضل الله، يقول لو عصيته لو عصيته ما لنا العلم الله في شراح الصدر وتصحيح الروح. لكن لو اتبعت له هذه المعاصي تقوم أموري على ما أحسن لها، هذا سوء نفس الحي الطيب. فعلى المسلم يسر ظن الله ولك المعصية ولن تجد الله، لأنه لو فعل الناس وشرح النظر في الكتاب وسمع قرآن كلا إن هذا من مزيد الشيطان وقد حق كما قال ابن أبي آدم فقال لو كنا شيطانا تغلب لكن الشجرة عبد الله. كذلك يقول انظر إلى التنزيليات نحيفا لحد يكون عليهم تسمع قرآن تكون ربا تشرب الزقاق تكون رجلا يعني إلى ليزيد له في الأرض تقليد الناس. وإذا به كلما ذهب إلى معصية يعتقد فيها لجاجة وضرعة، وإذا بها ظلم وقلة نكد واحد يتقلب بين يده ويدركه الله ويدرك برحمة الله بسبب احتياجه مع نفسه وانتصاره على هواه لا يشعر إلا والموت فجأة وهو باق على معصية. ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قد قال ابن غزوان قال عنا سمعنا ان الحجر يلهوي من شديد جهنم ما يستقر في ارضها الا بعد 70 عاما او لا يستقر، وسياتي اليوم وجهنم ملاى من الانس والجن. نسال الله يرفع واياكم ما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
نختصر الجواب على الأسئلة نظر العارض. اشتراك الزوج في فراش واحد، نعم هذه السنة أن ينام الرجل بجانب زوجته، لأن هذا مما يوحد المودة. الآن الطريقة الأمريكية كل واحد يجعلونها فراش، الزوجة فراش والزوج فراش، والذي يقرب بين الزوجين أن يجعلان في فراش واحد ويلتحقا بلحاف واحد، هذا يقرب بينهم. ونام النبي نام ابن عباس في عند ميمونة خالف كما في سيف البخاري، وأخذ بعرض نعم الوسادة والنبي وميمونة بطولها أو كما جاء، فرأى أن النبي نام بجانب ميمونة نعم في وسادة واحد، ما نام كل واحد في فراش واحد منعزل عن الثاني نعم. وإذا أراد الرجل أن يهجر امرأته لتمردها وعصيانها فقد جاء الحديث لا يهجر إلا بالبيت، ومن طرق الهجر أن يعطيه ظهر عند الملاذ مثلا أو يهجر الحجرة لكن لا يخرج خارج البيت، لأن النبي أمر أن لا يهجر إلا بالبيت صلى الله عليه وسلم. يقول يسأل عن محمود رضواني، أبو محمود رضواني عنده قناة اسمها البصيرة حصل فيها يعني خير ورد على المخالفين، لكن ما أعجبني رده على الشيخ صالح وقوله أنه سروري أو أخواني، هذه مجازفة. الشيخ صالح رد على الشيخ رد على الأخوان المسلمين بكلام طيب مبارك وهو من أحفاد مجدد الدعوة الشيخ حمد الوهاب، فهذا القول حقيقة قول باطل عاري عن الصحة. الشيخ ليس بإخواني ولا، وكونه يقول يجب أن يظهر الإنكار العلني هذا ليس بلازم من جهة أن الشيخ يراعي المصالح والمنصب وغير ذلك من الأشياء التي يراها، وهذا نائب ولي أمر له اجتهاده، لا يجوز التشغيب عليه بإسقاط مكانته، لأنه يعتبر هذا مسلك الخوارج، وهو الجرأة على ولي الأمر أو المواضيع وتجريء الناس عليهم، هذا يعتبر من مسالك الحدادية والخوارج، فيجب الأخ الرضواني هذا أن يتوب من هذا المسلك. طيب، علي بن الحاج هذا معروف على مذهب الخوارج، يجب للناس اللي يحضرون به لا يسمعونه، وهو مثير الفتن والثورات، رأس المكفرين، فلا ينبغي أن يعتد به. الزنديق هو أخ المنافق، يظهر منه كلمة تدل على كفره بالباطل، نعم، وهو لا تقبل، يعني قيل توبته بمعنى أنه بينه وبين الله قد تقبل، لكن حاكم يغفر به قيل لا يقبل توبته، حتى لا يكون واحد يسب الله ويتزلق ثم يقول تبت، فقال العلماء يقتل مباشرة حتى يكون فيه هيبة للذات الإلهية، ماذا؟ هذه جرى عليها. طيب، يسأل في الشبكة بالنسبة للمرأة التي تكره أمورا من الدين كالوقود في البيت، أي مرأة يعني عندها نفور تقول أنا عمل بقوله تعالى وقرر لي بيت، لا أنا أحب أخرج وأروح سرماكت وأروح البحر أنا أولادي تنشى، هذه امرأة يعني ما لم تسأل. قال ابن عباس تكفى الله لمن قرأ القرآن وعمل به، يعني أن لا يشقى في الآخر ولا يضل في الدنيا. الله يا أختاه يقول لي وقرنا في بيتك، تقول لي والله هذه طفشني أقر في البيت أطيع الله، عبادة أن وقرت في بيتي تعبدت الله. أنا أقول لك لماذا لم تجد الراحة، لأنك ما تعبدت ما ذقت طعم العبادة، ذوقي التقرب إلى الله بالقرابة بي، ذوقي هذا وأطيع الله كل ما نفسك. قالت أخرج تنزهي، أخرجي شاطئ البحر أنت والأولاد في غيبة الزوج وسفره، كل يوم أخرجي لجارة ولا تقرب في البيت أبدا، لن تهدئي حتى ترجع للقرآن وتعمل لله فيكون قرة عين لك. فياك يا ابنة الله تخالفي نصوص الشريعة تسيء الظن بالله وتقولي إن فعلت مثل ما أراد الله وقرت في البيوت ما أهدأ ما أهنأ ما أهنأ، هذا سوء ظن بالله. الله كتب السعادة بالعمل بكلامه وكلام بسنة نبيه، فإذا قلت لا يكتب لي السعادة بهذا أنت إذن سئت الظن بالله، فيجب أن تقعدي في بيتك. وقد قال بعض السلف وهو العلم تقول أعود مريض أتبع جنازة، وبيتها والقرار فيه والتقرب إلى الله بذلك خير له، إذا في الصلاة قال وبيوتهن خير له في الصلاة، فكيف هي سائر العمل؟ ينبغي أن تتعبد الله بالقرار فيه، هذا خير له وأبعد عن المنكرات التي حصلت. والله ما حصلت المنكرات وأوراق الفواحش والأمراض بعدها إلا بخروج المرأة وتعرضها للاختلاط مع الرجال وتساهلها بالكلام معهم، سائق التاكسي أو البائع تتغنج معه، مبدأ الفواحش خروج المرأة والاكثار من الخروج والتساهل بالكلام مع الرجال والجرأة، مبدأ الفواحش والخطر على البلاد والعباد، نسأل الله العافية. تذكرها إن تريد بهذا بالله، ولعل الله يهديها وتلطف إليها، لعل الله يصلحها. نعم، ألا ترون فضلة من الاعتراف بوجود فرقة اسمها الهددية في أسباب شر سيما فضلاء؟ لا، يفتح باب شر لما يتكلم في باب الحدادية أهل الجهل، لما يتكلم فيهم أهل العلم ويميزهم بعلم يكون هذا خير، أما يتكلم أي إنسان يشوف واحد خالف في مسألة ويرميه في الحدادية هذا يفتح باب شر ويفرق الناس، لكن عالم يعرف أصوله ويتكلم بعلم هذا يجمع الناس، هم يفرقون الناس عن العلماء الحدادية يزهدون فيه، يشوف الشيخ قال كيف يقول هذا ويخلي قلبك يكره هذا الشيخ، ما تسمع من تحقد عليه، هذا حد صاحب سنة يكون الشيخ واضح، لكن ما خالف أصل، يعني سبق لسانه أو شيء يجعله كأنها نعم مجتمع الأدنى، سبق لسانه سبق لسانه ويرجع عنه إذا رجع فيه كأنها سبحان الله مجتمع الأدنى كالجبال، هذا الحداد يسقط ليش بالجزئيات. هل توجد نافلة بعد العشاء؟ نعم، ركعتين بعد العشاء. أما الحديث اللي عند عن ابن مسعود وغيره أربع ركعات هذا لا تسليم بهن، تعدل مثلهن من عيد الفطر. هذه نافلة أخرى غير راتب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.